إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله ولازلنا في أحداث موسى عليه السلام، ما كان من مسألة دخولهم أي بني إسرائيل في التيه، وأشرنا إلى هذه المسألة وهي في الحقيقة عقوبة من الله جل وعلا لما رأى من بني إسرائيل النكول عن الدخول إلى بيت المقدس، فحرم الله عليهم بيت المقدس وضرب عليهم التيه في صحراء سيناء ما يخرجون منها 40 سنة. ومن ثم تتابعت الأحداث وهم في هذا المكان، من ذلك ما أشرنا من استقرارهم بعد أن اطمأنوا إلى أرض من أراضيها، فأصبحوا يحرثون فيها من بقلها وثومها وبصلها وعدسها إلى آخر ذلك، وما يتبع ذلك من المهن والحرف حتى استقرت الأوضاع. وهكذا ما مضى معنا من مسألة قتيل بني إسرائيل، وما كان من مسألة موسى مع الخضر، وهكذا أحداث ذكرها العلماء أنها وقعت في فترة التيه. ومن الأحداث التي وقعت كذلكم ما كان من موت هارون عليه السلام، فإن هارون توفاه الله جل وعلا في هذه الفترة، جاءته المنية في فترة التيه، وكما قال العلماء على القول الصحيح أن موته كان قبل موسى. ثم نذكر كذلك مسألة من المسائل المهمة التي وقعت في التيه، وهي في أمر ذلكم الرجل الذي أتى إلى موسى عليه السلام. سأله موسى عليه السلام عن طلبه، فقاله هذا الرجل: جئت لكي أقبض روحك. وكان هذا الرجل هو ملك الموت، إلا أن موسى عليه السلام ما تمالك نفسه فرفع يده فلطمه حتى فقأ عينه، وكان موسى عليه السلام قويا شديدا قوي، ففقأ عين ملك الموت البشرية. لماذا فعل ذلك موسى عليه السلام؟ طبعا الخبر مفاجئ، وخاصة أن ملك الموت جاء على صورة بشر، لم يأتي على صورة ملك. لو أنه جاء على صورة ملك ما استطاع موسى أن يفقع عينه، ما استطاع، لكن لما كان على صورة بشر استطاع. والأمر الآخر أن موسى عليه السلام ليس من الذين لا يوقنون بالموت، حاشا وكلا، بل هو موقن بوعد ربه، لكن كان موسى يؤمل الآمال، وقد كان يبشر بنفسه بني إسرائيل بهذه المبشرات عن الدخول إلى بيت المقدس، عن صيرورة بني إسرائيل إلى أمراء وملوك، وأن الأرض ستكون لنا. فكان موسى يرى أنه سيرى شيئا من هذا النصر والظفر، فكون يأتيه الموت الآن في التيه وما رأى شيء، ما استوعب هذا عليه السلام، ولهذا كان من ردة فعله أن لطم ملك الموت. حينها ذهب ملك الموت ورجع إلى الله جل في علا قائلا: يا رب، إنك أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت. فأمر الله عز وجل ملك الموت بعدما أن أعاد عينه أن يرجع إليه ويخبره بأن الله يخيرك بأن تضع يدك على متن ثور، وأن لك بكل شعرة تحت يدك سنة تعيشها. يعني لو أنت ستحسب هذا، يعني كم عسى أن اليد ستقع على الشعر؟
كثير،
لا تعد ولا تحصى في هذه المسافة. فاجعل كل شعرة سنة، مئات أو آلاف السنين. فرجع ملك الموت إلى موسى وأخبره بخبر الله وأن الله يخيرك بهذا، تريد الحياة ضع يدك على ظهر متن ثور فلك على كل شعرة سنة. فقال موسى عليه السلام: وماذا بعد ذلك؟ قال له الملك ملك الموت: الموت، ما هناك مفر. فلما علم موسى عليه السلام بهذا قال: فالآن، إذا كان الموت سيأتي فالآن، لعلمه عليه السلام أن ما عند الله خير وأبقى، فموسى عليه السلام قبضت روحه في فترة التيه، لكن طلب طلبا من ربه، وهو على أنه يقبض ليس في هذا المكان، قبضه لا يكون هاهنا وإنما يكون هنالك، أنه يدفن بالقرب من بيت المقدس. هذا كان طلبه. رمية حجر، يعني يقول علماء أن موسى لم يطلب أن يكون داخل بيت المقدس وإنما بمسافة، يعني علل جماعة من أهل العلم لأن موسى يعلم بأن الله قد حرم بيت المقدس على هذا الجيل، فإنها محرمة عليهم، أي هذا الجيل ويشمل موسى، لهذا لا هارون ولا غيره، ما أحد ظفر ببيت المقدس، ما أحد ظفر. فقال: وكذلك موسى يعلم بهذا، ولهذا رضي بالدون قرب بيت المقدس وفيته هنالك رمية حجر. فكان لموسى ما أراد عليه السلام، فأخذت الملائكة موسى عليه السلام إلى ذلكم المحل بالقرب من بيت المقدس، فقبضت روحه وصلت عليه الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: قال: لو كنتم ثم لأريتكم قبره على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. هذا وصف قبر موسى عليه السلام يصفه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام: لو كنتم ثم، أي في أرض الشام في فلسطين، لأريتكم قبره جانب الطريق بالقرب أو عند الكثيب الأحمر. طبعا اليهود الآن ما يعلمون بهذا، ما يعلمون بهذه الحقيقة، لو علموا بقبر موسى عليه السلام لأقاموا الأرض وما أقعدوها من كثرة الشركيات والوثنيات، بل سيعبدون موسى ويعبدون قبره، لكن عمي ذلك عليهم. مسألة: قبل أن تقبض أو تقبض الملائكة روح موسى عليه السلام، موسى استدعى يوشع بن نون، مر معنا هذا الاسم قريبا، وهو خادمه، الذي لازمه في رحلته مع الخضر عليه السلام، وأشرنا حينها أن هذا الرجل ستكون له قصة، وهذا أوان قصته، يوشع بن نون عليه السلام. استدعاه موسى عليه السلام وأوصاه ببني إسرائيل خيرا، فأنت ستكون القائد والنبي لهذه الأمة. وأعطاه العصا، عصا موسى أعطاه إياه، ثم بعد ذلك ذهب موسى. نأتي الآن إلى قصة يوشع بن نون. طبعا بهذا الصورة، بهذا الكلام، انتهينا من قصة موسى عليه السلام. لكن هل انتهت قصص الأنبياء؟ لا، ما انتهت. ستأتي الآن سلسلة أخرى، تتابع الأنبياء، تتابع الأنبياء، نبي بعد نبي. يوشع بن نون عليه السلام عندما ولي هذه المهمة العظيمة أن يسير ببني إسرائيل، سار بهم خير ما سار. من ذلكم ومن المهمة بمكان أن نفهم أن يوشع بن نون عليه السلام عندما أخذ العصا جعل ذلك في التابوت، وهذا التابوت سيأتي معنا كذلك إشارة، تابوت صندوق له غطاء جمعت فيه الأشياء المهمة والتي عبر عنها القرآن، بقايا من آل موسى وآل هارون، بقايا. حرص العلماء على معرفة محتوى هذا التابوت، قالوا أنه وضع فيه عصا موسى، وضع في التابوت الألواح الأصلية، الألواح الأصلية، لأن الألواح بعد ذلك نسخت، نسخ عند بني إسرائيل، فالألواح الأصلية وضعت في التابوت. كذلك ما كان من آثار المن والسلوى، وقيل كذلك شيئا من ثياب موسى ومن ثياب هارون، هذه الأشياء البقايا جمعت في هذا التابوت. وهناك تابوت آخر نحاول أن لا ننساه، وهو التابوت الذي فيه جثمان من؟ جثمان يوسف عليه السلام. وهذا يجرنا إخواني في الله إلى الدرس الأول في الدورة الأولى، عندما تحدثنا أن موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل، مرت معنا قصة تلكم العجوز، عجوز بني إسرائيل، تذكرونها، وكيف أن موسى مع بني إسرائيل عمي عليهم الطريق، فتذكر موسى أن من وصية يوسف عليه السلام قبل موته أنكم يا بني إسرائيل إذا أردتم أن تخرجوا من مصر فاخرجوا بجثماني معكم. قصة طويلة وقد مضت ولست في صدد ذكرها، لكن المهم هذا التذكير على أن بني إسرائيل ما جاوزوا البحر إلا بعدما أن أخذوا جثمان يوسف عليه السلام، فكان هذا في تابوت آخر. لكن الكلام الآن على هذا التابوت الذي جيء به، وهو التابوت المستحدث والذي فيه بقايا من آل موسى وآل هارون. يوشع عليه السلام مسك زمام الأمور باعتباره أول نبي بعد موسى عليه السلام، تحمل مسؤولية عظيمة والشرائع أمامه، فأنبياء بني إسرائيل تتتابع، ما ستنقطع، ستأتي معنا نبي بعد نبي، نبي بعد نبي. وكما قال نبينا إنما بنو إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، نبي بعد نبي مباشرة، ما ينقطع، تنقطع عنهم النبوة. وأما شريعة التوراة فكانت هي الشريعة المهيمنة في تلكم الأزمان، بل حتى صارت إلى زمن رسول الله، كما في قصة الجان كما في قصة الجان الذين حضروا زمن رسول الله قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لا زال كتاب موسى سار معهم حتى في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أن كتاب التوراة كتاب مليء بالشرائع والأحكام، حتى أن النصارى والإنجيل يعتمد عليه، والإنجيل إنما جاء مؤيدا لأحكام التوراة، وإنما غير في بعضها وإنما جاء القرآن بالنسخ التام لأحكام التوراة. بدأ يوشع بن نون عليه السلام بتربية بني إسرائيل حتى متى؟ حتى انتهت المدة. ما هي المدة؟ انتهت 40 سنة، انتهى وقت التيه، ويوشع ربى جيل كبير على الإيمان، ترك الخوف والشجاعة. الآن حان الذهاب إلى أين؟ إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس. أعد العدة الحسية والمعنوية، فتحرك يوشع عليه السلام بهذا الجيش العظيم من بني إسرائيل متوجها إلى بيت المقدس، لا خور لا ضعف. فوقعت حروب ومقاتل يذكرها المؤرخون، ومن أعظم المعارك الذي أحب أن أشير إليها، أعظم معركة وقعت بين يوشع عليه السلام وبين هؤلاء من الكنعانيين، تلكم المعركة التي جاء ذكرها في الصحيح، حين وافقت تلكم المعركة يوم الجمعة، قاتل يوشع عليه السلام ووصل القتال إلى عصر الجمعة، وكان هذا الوقت حرج عليهم. لماذا حرج؟ لأن في شريعة التوراة إذا غربت الشمس يوم الجمعة كان هذا إذان على دخول السبت، والسبت يوم عبادة عند اليهود، لا يعملون لا يقاتلون، ما يشتغلون سوى بالعبادة والتعبد، يحرم عليهم إذا غربت شمس الجمعة، فلا يزالون في عبادة إلى أن تغرب شمس السبت. هذا الوقت عندهم السبت في الليل واليوم كله عبادة، ممنوع. لما دخلوا في القتال رأى يوشع عليه السلام أن الشمس كادت أن تغرب عليهم، فحينها دعا ربه أو توجه إلى الشمس قائلا لها: يا أيتها الشمس، يا أيتها الشمس، إنك مأمورة وأنا مأمور. أنت مأمورة بأمر الله، الأمر الكوني، في أن تسيري في فلكك، هذا أمر الكون، وأنا مأمور بأمر الله الشرعي بأن أقاتل وأجاهد. يا أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم حبسها علينا، حبسها. واختلف العلماء في تحبيس الشمس على 3 أقوال. القول الأول أن الشمس ترجع القهقرة، ترجع وراء لا تتقدم. والقول الثاني أنها تقف في محلها ما تتحرك. والقول الثالث أنها تمشي لكن ببطء. والأخير رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لماذا دعا يوشع بهذا الدعاء؟ حتى لا تغرب الشمس، لأن إذا غربت سيضعون السلاح، محرم عليهم القتال انصياعا منهم لأمر الله. تعلموا الانصياع لأوامر الشرع، تعلموا، سيضعون السلاح، سيكون هذه فرصة سانحة لمن؟ للأعداء، يخرجون من حصونهم وهم في قعر دارهم، سيبيدونهم عن بكرة أبيهم، الأمر مخيف. فدعا ربه بهذا، فقال عليه الصلاة والسلام: فحبست الشمس. استجاب الله لدعاء يوشع عليه السلام فحبست الشمس، فاستطاع يوشع أن يدخل، وانتصروا على الكنعانيين وفتحوا بيت المقدس وأخذوا هذه الدار بعدما أن غابت عليهم مئات السنين واستقروا في قعر دارهم. في قعر دارهم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية وهو في توزيع الأدوار في أرض فلسطين. دخل يوشع بن نون عليه السلام، وهنا مسألة في دخول يوشع عليه السلام. يوشع بن نون، يوشع عليه السلام لعظيم هذه النعمة التي حباها الله لبني إسرائيل، أمرهم أن يدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة حطة. أمرهم يوشع عليه السلام من باب التعظيم لعظيم ما أنعم الله عليهم أن يتأدبوا في دخولهم بأقوالهم وأفعالهم، لا فخر لا خيلاء، لا فخر ولا خيلاء، بأقوالهم قولوا حطة أي حط يا رب عن ذنوبنا، إشارة إلى دعاء الله المغفرة، اغفر لنا ارحمنا تب علينا. ما هناك استكبار، لأن الفضل لله هو الذي مكنه من رقاب الأعداء. وادخلوا سجدا كذلك بالفعل يظهر منكم التعظيم لله. قيل السجود ها هنا سجدا، قيل ركوع على هيئة الركوع، ومنهم من قال بمعنى الانحناء الانحناء. وهذا يذكرنا بما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام عندما فتح الله له الكعبة، دخل مكة وهو مطأطئ برأسه، مطأطئ تعظيما وتأدبا مع ربه عز وجل. وهكذا أمر يوشع عليه السلام، وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وعدهم الله بالزيادة والإحسان إذا أظهروا الإعظام والإجلال وإسداء النعمة لله. فقال ربنا فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. لا زالت هناك رواسب للأسف، هناك قوم لا زال عندهم التعنت والهوى، ما انصاعوا لأمر نبيهم وإنما خالفوا القول وخالفوا الفعل. أمرهم نبيهم بأن يقولوا حطة بمعنى المغفرة فبدلوا، وكما جاء في الحديث الصحيح قالوا حبة في حنطة استهزاء. يقول إيش قال النبي؟ قالوا حطة، حبة في حنطة، حبة في حنطة استهزاء. ولما أمرهم بأن يدخلوا المسجد أو القرية وهم سجدا بالانحناء أو على قول من قال بالركوع، جاء في بعض الروايات يحسنها جماعة من أهل العلم أنهم دخلوا يزحفون على آساتهم، أي جلسوا يزحفون على إليتهم على أدبارهم زحف. ما هناك تواضع لله ولا شكر لنعمه. إزاء هذا الاستهزاء والاستكبار كذلك ما ترك هذا الموقف منهم يمر من غير عقوبة. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء رجز. لكن هنا العقوبة نزلت على من؟ على هذه الطائفة، ما عمت، بخلاف التيه. التيه كانت العقوبة كاملة للجميع، لكن هنا لا، إنما العقوبة نزلت على الذي اكتسبها وفعلها. هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل أنزل الله عليهم الرجس، قال العلماء وهو الطاعون. فهلك الله، فأهلك الله منهم من أهلك. دخل يوشع عليه السلام إلى أرض فلسطين فاتحا لها، وقد وضع يده على هذا القطر وعلى هذه البلدة. بدأ عليه السلام بتقسيم المناطق على حسب العشائر والقبائل، وقد ذكرنا أن هذا من لدن موسى عليه السلام قسمهم. وهذه القسمة تنفع في تقسيم المحلات والمناطق. فقال يا بني يوسف أنتم في هذا المحل، وأنتم يا بني بنيامين في ذاكم المحل، وأنتم يا بني يهوذا في ذاك المحل، وأنتم من بني لاوي في ذاكم القبيلة. أعطاهم قط، قسمهم مناطق وجعلهم ماذا؟ وجعلهم على كل منطقة، وجعلهم على كل منطقة، ثم وجعل عليهم كذلكم ماذا؟ قضاة. وجعل على كل قرية فيها قاضي، بمعنى قاضي أي الأعلم بالتوراة. يعني هذه القرية من بني يوسف يبحث من الذي هو أعلمهم، من قالوا فلان إذا أنت علي على قومك تعلمهم وتفتي فيهم. طبعا وهذا أكثر ما صار بعد موت يوشع عليه السلام، بعد ما صار بعد موت يوشع عليه السلام كان الأمر كذلك، وسمي هذا العهد بعهد القضاة، بزمن القضاة، بعدما قسمت الأراضي على العشائر والقبائل انتدب من كل قرية ومن أهلها الأصلح والأعلم الذي يفتي والذي يقضي بين الناس، بين الناس. وهذه الفترة التي سمعتموها والذي أطلق عليها علماء التاريخ بزمن القضاة في بني إسرائيل، على القول الصحيح أنها استمرت 100 سنة، استمرت 100 سنة. اليهود يزعمون أن هذه الفترة استمرت 300 سنة، هذا ليس بصحيح، بل أجمع العلماء من المؤرخين أن هذه الفترة ما زادت عن 100 سنة، هي أقصى ما وصلت لها هذه المرحلة. استقروا في أرض فلسطين، تبوأوا فيها، بينهم هؤلاء القضاء، كان فيهم كذلكم الأنبياء يكونون بينهم، لكن كان كل قرية فيها قاضي مفتي يحكم بهم بشريعة التوراة، واستمر هذا الزمان أو هذه الفترة ردحا من الزمن. بعد ذلك إخواني في الله حصل الاختلاف، حصل الاختلاف، حصل الاختلاف بين بني إسرائيل، ليس في باب الشريعة والدين، لا، الدين لم يقع بينهم اختلاف، الكل متفق على التوراة، على اتباع شريعة موسى عليه السلام. إذن أين وقع الخلاف؟ وقع الاختلاف في الأمور الدنيوية، لمن تكون له الهيمنة، لمن له المرجعية، ما يقع بين البشر من التحاسد والتنافس. في أول أمرهم كانوا على قلب رجل واحد، ثم دخل الداخل عليهم، الكل يطمع أن يكون له السطوة وله الجولة. فمثلا من بني يوسف كانوا يرون أن الأصل يعود إليهم، لأنهم الأصل، إذ أن يوسف عليه السلام هو له الفضل في هذا الخير. وبني لاوي يقول لا، نحن الأصل، لأن موسى عليه السلام من سلالة بني لاوي، فنحن له الفضل عليكم يا بني إسرائيل. وهكذا ما من عشيرة من العشائر إلا وأخذ ماذا؟ يخالف الآخر، ودب بينهم الخلاف والاختلاف. فبينما هم كذلكم على هذا الاختلاف، ابتلاهم الله جل وعلا ببلية، ببلية عظيمة، وهذا من أثر الاختلاف. ما هو؟ أن الكنعانيين، الكنعانيين الذين أخرجوا من أرض فلسطين لم يستسلموا بسهولة، فهم يرون كذلك أنهم أحقوا بالأرض، فأخذوا يجمعون الجموع ويجيشون الجيوش ويعدون العدة في استرجاع وطنهم السليب فلسطين وبيت المقدس. فجهزوا جيوشا جبارة تحت قائد اسمه جالوت، اسمه جالوت. ذكر العلماء في كتب التواريخ ما يتعلق بترجمة هذا الرجل، وكان قوياً شديداً، يذكر أنه من الضخام وكان شديد الباس، جعل قائدا عاما لبني كنعان في أن يغزو بيت المقدس لكي يخرج بني إسرائيل. نعم تمت الحروب والقتال، لكن أن لبني إسرائيل الصمود، بالأمس صمدوا وفتحوا لما كانوا مجتمعين، لما كانوا متحدين، فالاتحاد فيه قوة. لكن الآن مع هذه التفرقة، مع وجود الخور والضعف، وجد أن بيت المقدس لقمة سائغة، فاستطاع جالوت أن يقتحم بيت المقدس ودخل فيها. فماذا فعل؟ من أفعال جالوت عندما دخل بيت المقدس، أولا إجلاء بني إسرائيل، خروج، أخرجهم جميعا، ما أبقى أحدا منهم، وهذا يسميه العلماء بالخروج الأول، بالخروج الأول سيأتي معنا، الخروج الثاني سيأتي معنا، الخروج الثالث، هذا الخروج الأول من لبني إسرائيل من بيت المقدس. فهم جلسوا 100 سنة في زمن يوشع عليه السلام ومن بعده، لكن ما استكملوا المدة حتى ابتلاهم الله بجالوت. فأولا أجلاهم، ثانيا استولى على ديارهم وغنم كل ما فيها من الأموال والعقار والأراضي، ثالثا أسار أولادهم وأبناءهم، جعلهم أسرى عنده، رابعا أخذ عليهم التابوت، أخذ عليهم التابوت، والذي قد ذكرنا أن هذا التابوت كان معظما عند بني إسرائيل، كان معظما عند بني إسرائيل، فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وقد أشرنا إلى شيء من محتوى. طيب ماذا فعل بنو إسرائيل بعد هذا الإجلاء؟ تشردوا، تشردوا، أصبحوا بلا مأوى، تجمعوا في بلاد الأردن، تجمعوا في بلاد الأردن، وهم على هذا الحالة من التفرق والتمزق والتشتت. حينها قام الأعيان والملأ منهم، من كبرائهم، من عقلائهم، أن هذا لا يكون، وأن استمرارنا على هذا الوضع ما سيأتي إلا بالذل والهوان، ويرجعنا إلى ما كنا عليه، ولن تقوم لنا قائمة، لن تقوم لنا قائمة. فهنا اقترحوا أمرا، وهذا الأمر الذي اقترحوه ذكره لنا ربنا في كتابه، وهو في قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكما أسلفت إخواني في الله، من فوائد هذه الدروس أنك تعرف الترتيب للحوادث، ترتيب الحوادث، تسمع بهذه الآية لكن ما تدري أين محلها، أين هي، هنا هذا موقعها، هذا موقعها. فلما خرج بنو إسرائيل وتشردوا في بلاد الشام بعد أن سلب منهم البيت المقدس، تشاوروا وأرادوا حلا للحالة التي وصلوها، ذهبوا إلى نبيهم، ولهذا قال ربنا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، من بعد هلاكه، قد مر معنا موسى قد مات، وبعد ذلك يوشع بن نون، ثم 100 سنة، ثم جاءت هذه الهزائم الساحقة عليهم. الآن هؤلاء يتحدث ربنا عنهم: ألم تر إلى الملأ من بني الملأ، الأعيان والأشراف منهم وذو الوجاهة، اجتمعوا إلى، قالوا لنبي لهم، من هذا النبي؟ طبعا هنا في كتاب الله لم يأتي به التصريح، لكن وجد في كتب أهل الكتاب أن اسمه شمويل. شمويل، وأنا قد ذكرت لكم قديما إخواني في الله أن التوراة وما كان من شروحات التوراة الموجودة عند اليهود فيها الكثير من هذه الحقائق. قصة يوشع اللي ذكرناها حول الشمس هذا موجودة عندهم مسطرة إلى الآن، مسطرة موجودة عندهم، يذكرون هذا، يذكرون هذا أن يوشع دخل وأن يوشع فتح وأن يوشع الشمس توقفت إلى آخر، هذا يوجد عندهم. نعم فيه تصحيف لكن يؤيدون ما عندنا. فهذا النبي في كتبهم اسمه شمويل، ولهذا تجد أن من المفسرين من يأتي به، وهذا لا يضرنا يعني، حتى لو قلنا اسمه شمويل ما يضر، ما في هناك فائدة عقدية أو هناك مخالفة ستضر، فنمشي على المشهور. وهذا كما قلنا جرى عليه جماعة من المفسرين، فأجتمعوا هؤلاء على هذا النبي، على شمويل، واقترحوا عليه هذا المقترح. ما هو المقترح؟ ابعث لنا ملكا، نريد ملك، ما نريد عالم، لا نريد عابد، ما نريد يعني نبي يعظ، الوعظ عندنا، أنتم فيكم الكفاية، نريد ملك يقود السلاح، يقود كما قاد يوشع بن نون عليه السلام، ملك عندهم من الحنكة من القوة، وخاصة أن الكنعانيين أصحاب قتال وبسالة. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هنا هذا النبي شمويل توجس من قومه، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ انتبهوا انتبهوا، ابقوا على حالتكم، ابقوا على هذا الحال. شوف الأمر ليس بالسهل، تطالبون بشيء أعظم مما تستحقونه، ملك تقاتلون، هل أنتم مستعدون للقتال وللجهاد والتضحية والبذل؟ قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، كيف يا نبي الله ما نقاتل؟ كيف؟ انظر لدوافعنا، سلبت الأموال، أخذت الذراري، فيرون أن هذه من أعظم الدوافع الكفيلة والكافية إلى ماذا؟ إلى القتال والمضي إلى الجهاد. طبعا هذه دعوة، لكن ما هم إلا وقد تولوا، سبحان الله تولوا، لا زال يرجعون بعضهم إلى ما كان من أصلهم، تولوا، ليس الجميع، البعض كما سيأتي معنا. فحينها هذا النبي الصالح دعا ربه عز وجل في أن الله يبعث لهم ملكا منهم من ذريتهم. طبعا في كتب التفاسير تطويل وإطالة في كيفية الاختيار وكيف تم اختياره، ولست بصدد هذه الأمور لأنها ليست لها أدلة صحيحة، فالله أعلم بثبوتها، لكن تم اقتراح طالوت في أن يكون الملك والقائد العام لبني إسرائيل. الله عز وجل اصطفاه عليكم، أي هذا المصطفى من عند الله بالقيادة. طالوت ذكر ولهذا هم استهجنوه، لأنه كان يعني أكثر المفسرين في كتبهم يذكر أنه كان دباغا وكان نحو ذلك من أصحاب المهن الذي ما يلتفت إليه، فاستغربوا ذلك، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. طعنوا فيه من وجهين اثنين، الوجه الأول أنه ليس من ذوي الملك، لأن كان في تلك المدة كانت أكثر السلطة عند يهوذا، من بني يهوذا هم الذين عندهم البسالة والقوة، فكانوا يرون أنهم أن الحاكم الفعلي يكون من هذا الصنف، لكنه خرج من صنف آخر، فقالوا كيف يكون من ذاك الصنف وليس له حق، وزيد على ذلك أنه كان فقيرا. فقال لهم نبي الله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم لأن هذا اصطفاء من الله عز وجل بأن الله أنعم عليه بعلم، فقد كان عالما بالتوراة عالما بأحكامها. وفي ذلك إشارة إخواني في الله إلى أعظم صفات القادة، من يقود الأمم والأفراد والجماعات أن يتحلى بالعلم، هذه أعظم صفة، لأن الإنسان بالعلم سيجر من تحته إلى بر الأمان بما علمه الله، بخلاف الذي يتولى قيادة الأمة من الجماعات والفرق وهو جاهل. وكم رأينا إخواني في الله، والشيء بالشيء يذكر حتى نغتنم هذه المجالس بالتبصرة بدين الله جل وعلا، أن نرى ما عليه جماعات كثيرة من الجماعات الحزبية حين أن ولوا أمرهم إلى قائد، حد هذا القائد أن يسمى بمفكر أو يسمى بمرشد ديني أو مستواه العلمي داعية أو أنه كان مهندس في بعض أمور الدنيا، ثم تحال إليه الأمور العظام من النوازل والدماء ويقود هذه الأزمة، فماذا كان الذي كان الذي ترونه الآن؟ ما وصلوا أبدا، لهم سنوات طوال، سنوات طوال، لأنهم حققوا ما أرادوا من السلطة والدولة، ولا أنهم حققوا الدعوة، لا هذا ولا ذاك، بل ضاعوا وضيعوا. لكن بخلاف دعوة أهل السنة، عندما أنيط الأمر إلى علمائها من أهل العلم، بل ليس أي واحد، بل إلى الراسخين من أهل العلم، انظر كيف قادوا هذه الدعوة المباركة. نعم تسير، وإن كانت بخطى بطيئة لكنها متينة، متينة، ما فيها مهاترات ولا فيها انتكاسات، إنما انتكاسات عند غيرنا، تذهب الدعوة فترة طويلة ثم تنتكس وترجع إلى أهلها، ليس فقط رجوع، بل وإنما ترجع على أهلي بالويلات، بالدمار، بالدمار. انظر ما الذي وقع لحزب النهضة في تونس، وإلى جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر، وإلى حزب الإخوان في مصر، وغيرها وغيرها، تجمعات كثر. بل كان في جبهة الإنقاذ الإسلامية كان عدد الأتباع يعدون بالملايين، بالملايين، عدد لا يعلمهم إلا الله، كلهم تحت جنح هذا الحزب. لكن لمن آلوا أمورهم؟ سلموها لبعض من هو دون ذلك بالعلم. وأذكر فيما أذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما جالس بعض هؤلاء ممن أتى إليه وهم يبشرونه بعدد جماعتهم والسواد الأعظم الذي وصلت له هذه الجماعة، فسألهم الشيخ الألباني المحنك الإمام السلفي الذي تربى على فهم القرآن والسنة وعلى مسألة القيادة والريادة للأفراد والجماعات والأمة، سأل هذا المتكلم المفتخر بالعدد الغفير والجماهير الكثيرة، قال كم عدد العلماء؟ أي دعك، دعك من هذه الأرقام الذي تطلب وتفرح بها، سأله سؤال كم عدد العلماء الذي عندكم؟ فسكت الرجل. صحيح، هذه الجماعة مع كثرتها ما لها يعني رصيد من العلم، وهذا الشيء مسجل، مسجل. فسأله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن عدد الأتباع من العلماء، فسكت الرجل. فقام الشيخ رحمه الله تعالى وجار الرجل، آلاف، آلاف، أنكم آلاف العلماء، سكت. قال مئات، إذا ما عندكم آلاف العلماء، إذا عندكم مئات العلماء، سكت. قال عشرات، عشرات من أهل العلم، عشرات. فقال الرجل شيوخ قلة، شيوخ قلة، لأن ما كان هناك إلا. فقال الرجل الذي حاوره الألباني رحمه الله تعالى، قال شيوخ قلة، أي رصيد العلماء في هذه الجماعة كانوا قلة، فقال شيوخ قلة، لأنه حينها لم يكن كان هناك إلا من كان متتبع لأحوال تلكم البلاد، إلا ما عرف عن عباس مدني، علي بلحاج فقط، هؤلاء كانوا الرؤوس فقط، وما علموا بعلم. الشاهد، نعود إلى درسنا، أن نبي الله أخبرهم على أن طالوت سيكون هو الملك عليكم، لأن الله اصطفاه بصفتين، زاده بسطة في العلم وبسطة في الجسم. في العلم عنده علم التوراة ومن أعلمكم به، وعنده كذلك بسطة أي قوة في الجسم، قوة في الجسم. ثم أخبرهم بأمر وهو الأمارة الدالة والقاطعة على اختياره، حتى لا يظن الظان أن ما ذهب إليه هذا النبي وهو شمويل باختيار طالوت أن هذا محض اجتهاد، وإنما أراد أن يبين لهم أن هذا من الله، فذكر لهم علامة من علامات اختيار طالوت ملك عليهم. ما هذه العلامة؟ التابوت. قال أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. طب أين كان التابوت؟ التابوت كان عند الكنعانيين، عند الأعداء. فكان آية الله جل وعلا في ذلكم أن التابوت يؤخذ من عند الكنعانيين ويأتي إليكم. وكيف يأتي؟ يأتي محمولا تحمله الملائكة بين السماء والأرض. وكان هذا التابوت طبعا كان عظيما عند بني إسرائيل، وكانوا يأخذونه معهم عند الاقتتال. وكان هذا التابوت إخواني في الله عظيما عندهم، أي عند بني إسرائيل، وكانوا يأخذونه في قتالهم. فأمر ربنا عز وجل أن ينتظروا هذه الآية الدالة على اختيار طالوت عليهم، فبينما هم كذلكم إذ بالتابوت. وفي قوله تعالى أن يأتيكم التابوت، أي التابوت المعهود، وهو الذي أخذ عليهم والذي فيه بقايا من بني إسرائيل. فجاء التابوت تحمله الملائكة حتى وصل إليهم، فحينها وافق الجميع على اختيار طالوت ملكا. ونقف إخواني في الله إلى هذا الحد، وفي غد بإذن الله سنواصل ما يتعلق بمشي طالوت بجيوش بني إسرائيل متوجها إلى ماذا؟ إلى قتال جالوت ومن معه. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.